الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لظهيرية يوم 17 من رجب الحرام لعام 45 و400 ألف وفي مسجد الفتح الذي صوابا من بلاد الحبشة الذي يقوم عليه الشيخ جمال الحبشي والشيخ تمام الحبشي حفظه الله بارك الله في الجميع. نقرأ ونعلق تعليقا مختصرا على منظومة الزعكرية في مصطلح الحديث. ودراسة المصطلح من الأهمية بمكان، ذلك أن الدارس لهذا الباب إذا تمكن منه وفهمه استطيع أن يسلك مسار أهل الحديث في التصحيح والتضعيف ومعرفة المقول والمردود من الحديث، وهو علم نبيل سلكه الأئمة والرجال الأجداد الذين نفع الله بهم الإسلام والمسلمين، حتى قال قائلهم: لولا أهل المحابر لخطب الزنادق على المنابر. يعني لولا أهل الحديث الذين هيأهم الله لمعرفة المقبول من المردود وتمييز الموضوع من غيره. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء في المجيء بالبسملة قبل الشعر، فالصحيح أنه لا حرج، فالبسملة استعانة بالله، بسم الله الرحمن الرحيم يستعين بالله، حال نظمي، حال قراءتي، حال تأليفي، حال تدريسي. الباء للاستعانة، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، والله له فضل الجلالة علم على الذات العلية أعرف المعارف، والاسم الأعظم الرحمن من أسماء الله الحسنى مختص به، والرحيم من أسماء الحسنى غير مختص، وكلاهما يدل على صلة الرحمة، إلا أن الرحمة من الرحمن العامة والرحمة من الرحيم الخاصة الواصلة. المنظومة أي ليست النثر، لأن العلم يتلقى بالنثر والنظم، وهذا نظم. الزعفري نسبة إلى الناظم عبد الحميد الزعفري في علم مصطلح الحديث، لأن هناك منظومات في العقيدة، منظومات في المصطلح، منظومات في السيرة، منظومات في علم القرآن. المقدمة: حمدا لربي في ابتداء النظم، أشكره أكرمني بالعلم، ثم صلاة الله تغشى أحمد، سلام ربنا عليه سرمدا. هكذا يفتتح أهل العلم الكتب والمحاضرات والدروس بالحمد والثناء، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به. والحمد والشكر بينهم عموم مخصوص، الحمد يكون باللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. الحمد على الصفات اللازمة المتعدية، والشكر على الصفات المتعدية فقط. انظر إلى قوله: أشكره أكرمني بالعلم، لأنها على الصفات المتعدية. ثم صلاة الله تغشى أحمد، جماهير المحدثين والعلماء يزنون بالصلاة في حال الحمد له، لا حرج من ذلك. تغشى أحمد الاسم الذي ذكره الله في القرآن له، هو محمد صلى الله عليه وسلم. سلام ربنا عليه سرمدا، أي متصلا مستمرا. وبعد ذلك هذه منظومة أبياتها محصورة معلومة بمئة بيت: علم الحديث شأنه رفيع، لا يبتغيه مسرف وضيع. هذا بيان لمنزلة علم الحديث وأهمية هذا الباب، وينبغي للطالب أن يعتني به فإن أغلب زلات الفقهاء بسبب القصور في علم الحديث، وأكمل العلماء الذي يجمع بين علمي الحديث والفقه، فالفقه الصحيح مبناه على الحديث الصحيح، الحديث المقبول لا يبتغيه مسرف وضيع، كما قال الزهري يحبه ذكور الرجال ويبغضهم مؤنثوهم، وأهله من أشرف الأقوام فضلهم ربي على الأنام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب بلغ أو عم سامع. وقد ألف الخطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث، وهكذا غيره، لبيان فضلهم ومنزلتهم. قد نقلوا الحديث والأخبار وحفظوا التنزيل والآثار، نقلوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الصحابة ومن إليهم، وقد يطلق الأخبار على الحديث والحديث على الأخبار، وحفظوا التنزيل أي القرآن والوحي أجمع، والآثار قد يطلق الآثار على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يطلق على أقوال الصحابة والتابعين. وأهل البدع وإن حفظوا القرآن وبعضهم يحفظ الصحيح، إلا أنهم يحرفون المعنى، وقد لا يكونون كما هو حال أهل الحديث. فالله حفظ القرآن بأهل الحديث لفظا ومعنى، منهم ذوي التجديد والتسديد هم أولياء الله بالتأكيد، أي أن الولاية التامة وتجديد الحديث، أقصد وتجديد الدين، لا يكون إلا لأهل الحديث. أما أهل البدع فلا يكون منهم مجدد، لأن المبتدع كيف يجدد؟ ماذا يجدد؟ سينشر بدعة، لكن المجدد من أهل الحديث الذي يرد الناس إلى السنة. ونصرهم قد جاء، نعم ظهورهم قد صح في الأخبار، ونصرهم قد جاء في الآثار. لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ظاهرون. سقياهم في الحشر من حوض النبي نهر عظيم وهو خير المشرب، لأن من حرف وبدل يطرد عن الحوض، كما في أحاديث كثيرة. قد وضعوا قواعد العلوم، إذ شرف العلوم بالمعلوم، وضعوا القواعد التي تتوصل بها إلى معرفة صحيح الحديث من مردوده ومقبوله من ضعيفه، إذ شرف العلوم بالمعلوم أي شرف علم الحديث بما تعلمه منه. ماذا تعلم بعلم الحديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا فعلا تقريرا عقيدة. إذا شرف علم الحديث بشرف ما نعلمه منه، وهو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم بتلقية ما أضيف إليه وليس منه. واعلم هديت جملة الأبواب يسرها نوع من الإطلام، يعني الإنسان يتكلم عن أبواب معدودة مفيدة، التوسع قد لا يستفيد منه البادئ. أذكرها نظما مع اختصاري، إذ أنه يغني عن الإكثار، يعني ذكرنا المهمات، ومن أراد المطولات يرجع إلى الكتب المطولة، فمن المنظوم ألفية العراقي وألفية السيوطي، ومن المختصر المنظومة البيقونية ومنظومة قصب السكر للصنعاني، وكذلك هذه المنظومة تعتبر مختصرة وملخصة في هذا الفن. وحده أي تعريف علم الحديث، وحده علم بحال الراوي وحال مروي بهذا ساوي، يعني ساوي الحد، أنه معرفة بحال الراوي وحال المروي. الراوي هو الناقل للحديث، هل هو ثقة، هل هو ضعيف، هل هو ثبت أو غير ثبت، وحال مروي المثل الذي ينقل به الحديث، هل هو مقبول أو هو مردود. بعد أن انتهى من المقدمة رحمه الله أتى إلى تقسيم الحديث. تقسيم الحديث من حيث المقبول والرد أقسامها في قول أهل السنن ثلاثة فحقق المستبن، هذا نقله الخطابي عن أهل العلم بالآثار. تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يقسمه إلى قسمين: مقبول ومردود، صحيح ضعيف. بعضهم إلى ثلاثة أقسام: أولها الصحيح ثم الحسن، ضعيفها مردودها فأتقنه. هذه هي ثلاثة أقسام: الضعيف الصحيح والحسن والضعيف، وهو المردود. الضعيف والمردود بأنواعه، لذلك قال ضعيفها مردودها، أي هو المردود غير المقبول، لا يذكر إلا مع بيان الضعف. ثم عرف الصحيح فقال صحيحها يرويه عدل متصل تمام ضبط يا أخي فامتثل، وحاذرا من الشذوذ فيه أو اعتلال قادح يلغيه. ملخص هذا البيت أو التعريف أن الحديث الصحيح ينقسم إلى، أو أن الحديث الصحيح شروطه خمسة شروط. شروطه كم؟ خمسة شروط: ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبيان يعني منفيان. الشروط الإيجابية: عدالة الراوي، صحيحها يرويه عدل، هذا الشرط الأول، عدالة الراوي وهو المسلم البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الثاني الاتصال، اتصال السند بحيث كل راوي ينوي على شيخه دون انقطاع، هذا الشرط الثاني. الثالث تمام الضبط، والضبط ينقسم إلى ضبط صدر وضبط كتاب، وأعلاها ضبط الكتاب لأن الحفظ خوان. يا أخي فامتثل، امتثل هذه الشروط، وحاذرا احذر من الشذوذ، وهذا هو الشرط الأول من الشروط السلبية، يعني شرط لا يجوز أن يوجد في الحديث الصحيح، إذا وجد الحديث يضعف. والشذوذ هو المخالفة وسيأتي تعريفه، أو اعتلال قادح يلغيه، خرج به الاعتلال غير القادح، لأن العلة قادحة وغير قادحة، فالقادحة هي التي تضر الحديث وتؤدي إلى إلغائه، وغير القادحة لا تضر. مثل غير القادحة أن يروي الراوي الحديث عن عبد الله بن عمر وهو عن عبد الله بن عمرو، هذه علة وليست علة، علة، لكن هل هي قادحة؟ ليست قادحة، لأن كلاهما صحابي لا يضر. لكن مثل علة القادحة أن يروي الحديث عن ليث بن سعد وهو في الأصل عن ليث بن أبي سليم، هنا قادحة، لأن ليث بن أبي سليم ضعيف، فيتنبه لمثل هذا. وحسن في الحد كالصحيح مع خف ضبط قل على الصحيح، يعني هذا أكثر تعريف وأحسن تعريف للحديث الحسن. عرفنا الحديث الصحيح وأن شروطه العدالة والاتصال والضبط والسلامة من الشذوذ والعلة. إذن ما هو الحديث الحسن؟ في الحد كالصحيح، أي شروطه العدالة والاتصال والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة والضبط، إلا أن أحد رواته خفيف ضبط، خفيف ضبط لم يصل إلى حد الصحيح، مع خف ضبط بهذا القيد قل على الصحيح، لأن هناك تعاريف أخرى للحديث الحسن، تعريف الخطابي ورد، وتعريف لغيره ورد، هذا أصح تعريف. ما هو الحديث الحسن؟ هو الحديث الصحيح مع خف ضبط بعض الرواة. فما نقوله في الحديث الصحيح نقوله في الحديث الحسن، من حيث الاحتجاج الحديث الحسن محتج به والصحيح محتج به، إلا أنه عند الترجيح إذا اختلف حديث صحيح مع حسن يقدم الصحيح. ثم الضعيف فاقد الشروط، الشروط الخمسة أو بعضها، بعض هذه الشروط لو فقد شرط واحد من الشروط الخمسة يكون ضعيفا. مثلا فقد شرط العدالة وبقية الشروط موجودة، الحديث متصل، الحديث راويه ضابط، الحديث سالم من الشذوذ سالم من العلة، لكن الراوي غير عادل كافر مثلا أو فاسق، حديث مردود، أو وجدت العدالة لكن هناك انقطاع في السند، حديث مردود، أو وجدت العدالة والاتصال لكن ما هناك ضبط كرواية عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة إمام في السنة، سني سلفي ثبت، ونعيم بن حماد شيخ البخاري سني سلفي ثبت، لكنهم ضعفاء في الحديث، فالحديث يضعف لوجود يعني أحد العلل، إما عدم العدالة أو عدم الضبط أو عدم الاتصال أو مجموع ذلك، أو وجود الشذوذ أو وجود العلة، العلة قادحة. خفيف ضعف يرتقي إلى الحسن إذ كان ثم شاهد بحقيقة، هذه مسألة مهمة، مسألة الشواهد والمتابعات، عندنا ضعيف سيء مثلا لين أو في حفظه لين في حفظه شيء يؤيده ضعيف آخر مثله أو أعلى منه، أو حسن، الحديث يرتقي إلى الحسن، خفيف ضعف يرتقي إلى الحسن، لكن بشرط إذا كان ثم إن كان هناك شاهد فحقيقة. والبحث عن متابع أو شاهدي هو اعتبار فاستمع للناقلي، يعني بعد أن عرفنا الحديث الصحيح ما هو الذي ضم خمس شروط، أعيدها لترسخ، العدالة، تمام الضبط، الاتصال، السلامة من الشذوذ والعلة، والحديث الحسن وهو الذي ضم خمس شروط، ما هي؟ العدالة والاتصال، خف الضغط في بعض رواته، السلامة من الشذوذ والعلة. ثم أخذنا الحديث الضعيف وهو ما لم تتوفر فيه هذه الشروط أو بعض هذه الشروط، عرفنا أن الحديث الضعيف يرتقي إلى الحسن لغيره إذا وجد الشاهد. ما هي الطريقة التي نجد بها الشاهد والمتابعة؟ البحث في طرق الحديث في الكتب، هذا البحث ماذا يسمى؟ الاعتبار، انظر ركز معي، والبحث عن متابع للراوي أو شاهد للحديث هو اعتبار يسمى الاعتبار، فاستمع للناقدي الذي نقد ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح قال باب الشواهد والمتابعات والاعتبار، فظن الظان أن الاعتبار قسم، والاعتبار هو البحث عن الشواهد والمتابعات. مسميات الأحاديث من حيث الإضافة والنقل، يعني الآن عندنا الأحاديث تسمى بالنظر إلى المتكلم بها أو الفاعل لها، وفي هذا الباب باب المصطلح يضاف الحديث إلى ثلاثة أصناف، الأول النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني الصحابي، الثالث التابعي ومن يليه. إضافة الحديث إلى كم أصناف يا أخو؟ لو رجعت إلى الكتب الموجودة في مسند أحمد البخاري ومسلم ومصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة والسنن والآثار والسنن الكبرى والسنن الصغرى، تجد الحديث إلى من يضاف؟ إلى كم أصناف؟ ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي، تابعي، أو من هو أدنى من التابعين. للتقريب الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسميه المرفوع، والذي يضاف إلى التابعي نسميه، يعني إلى الصحابي نسميه الموقوف، والذي يضاف إلى التابعي ماذا نسميه؟ المقطوع. هذه تسمية، كما من يعيش في هذه البلاد يسمى حبشي أو أثيوبي، والذي يعيش في اليمن من أهل يمني أو كذا وكذا، تسمية له. فالآن حين يقول لك القائل قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ماذا يسمى؟ مرفوع مباشرة، سواء كان صحيحا أو ضعيفا، مقبولا أو مردودا، لأن في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع. قال أبو بكر رضي الله عنه هذا موقوف، قال محمد بن سيرين هذا مقطوع. مرفوعه ما ينتهي إلى النبي قولا وفعلا أو أقر فانسبي. قول إنما الأعمال بالنيات، فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة رفع كبر ورفع يديه، أقر حيث أقر خالد بن الوليد على الأكل من الضب بين يديه، هذا كله مرفوع. موقوفه ما كان للصحابي قولا وفعلا دون مرتيابي، كالموقوف على عمر نحن قوم عزنا الله بالإسلام، إذا ابتغينا العزة فغير الإسلام أذلنا الله. الموقوف على عبد الله بن مسعود الخلاف شر. الموقوف على عبد الله بن عمر اللهم لا تسلب مني الإيمان بعد أن أعطيتنيه. لكن لا يكون في حق الصحابي إقرار، لأن الإقرار قد يكون لغير الرضا، أما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع. مقطوعه لتابعي ينتهي قولا وفعلا خذ بهذا وانتهي، يعني مقطوعه ما أضيفه إلى التابعي كالشافعي كمالك كسعيد بن سيب. الشافعي ليس بتابعي، تابعي لكن المضاف إليه يسمى مقطوع. وفي فرق بين المقطوع والمنقطع، المقطوع في المتن والمنقطع في السند. متصل للمنتهى فالمتصل، ومسند ما للرسول يتصل. الحديث المتصل هو الذي يتصل إلى منتهاه، فإذا كان منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي مرفوع متصل، وإذا كان أو سمي مسند، سمي مسند مرفوع متصل، وإذا كان إلى التابعي سمي موقوف متصل، وإذا كان إلى يعني إلى التابعي سمي مقطوع متصل، وإذا كان إلى الصحابي سمي موقوف متصل. هنا البيقوني خطأ، لأن البيقوني ماذا قال؟ وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، يعني أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. المتصل يشمل الموصول إلى النبي، المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي إلى التابعي، لكن المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي أنه يسمى مسند. متصل للمنتهى فالمتصل، ومسند ما للرسول يتصل. المسند هو متصل لكن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. علوه قلت رجال السند، نازله زيادة في العدد، يعني الحديث العالي هو الحديث الذي تقل فيه رجال السند. رجال السند مثلا البخاري يقول حدثني محمد بن رافع قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا رباعي، هذا رباعي. يأتي حديث آخر مثلا حدثني مكة بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، هذا ثلاثي. أيهما أرفع؟ الثلاثي أم الرباعي؟ الثلاثي. وأيهما أعلى؟ الرباعي أم الخماسي؟ الرباعي. فكلما قلت رجال السند كان عاليا، وإذا قلت رجال السند كان نازلا. غريبه والفرد يروي الواحد، عزيزه باثنين لا تزايده، يعني هذا تقسيم آخر للحديث. ركز معي الآن، عندنا التقسيم الأول تقسيم الحديث إلى القائل مرفوع موقوف مقطوع، ثم تقسيم الحديث من حيث الاتصال من عدمه، المتصل ما إلى منتهى من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن التابعي، والمسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقسيم إلى كثرة الرواة من يعني عدمها. فكثرة الرواة في السند يسمى بالنازل، وأما قلته يسمى بالعالي. هنا تقسيم آخر بالنظر إلى عدد الرواة للحديث الواحد في الطبقة الواحدة. فإذا كان عندنا الحديث يرويه واحد فقط مثل حديث عمر إنما الأعمال بالنيات رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر فرد بالرواية عنه، ورواه عن عمر عن علقمة ابن وقاص، رواه عن علقمة محمد بن إبراهيم، رواه عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد، هذا ماذا يسمى؟ فرد، فرد أو غريب. عزيزه باثنين لا تزايده، يعني وجد حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان مثلا، ورواه عن أنس اثنان، ورواه عن مثلا البنائي اثنان، هذا ماذا يسمى؟ عزيز. عزيز وقد غلط العلماء البيقوني هنا، لأن البيقوني يقول عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، والعزيز هو أن يكون في أقل طبقة من طبقات السند اثنان. مشهوره ثلاثة فأكثروا، ما لم يكن تواتر فلتذكروا. الحديث المشهور هو الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة فأكثر، ما لم يصل إلى حد التواتر، ويسمى عند بعضهم بالمستفيض. ما لم يكن تواتر فلتذكروا، يعني التواتر هو الحديث الذي يكثر رواته ويستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون مرده إلى الحس، إلى غير ذلك من الشهور. مسلسل بالوصف والحالات ألفاظ تحديث فقل لي هاتي، هذا نوع آخر من الحديث من حيث النظر إلى كلام المحدث أو إلى فعل المحدث أو إلى حال المحدث. فمثلا يقول الراوي حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، هذا ماذا يسمى؟ مسلسل. ومثل حديث بضرب الفخذ، قال أبو ذر حدثني رسول الله فضرب على فخذي، قال عبد الله بن الصامت حدثني أبو ذر وضرب على فخذي، قال الذي بعده حدثني عبد الله بن الصامت وضرب على فخذي، هذا مسلسل ماذا؟ بالضرب هذا. وهناك مسلسل بلفظ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قالها لمعاذ، ومعاذ قالها لمن بعده. وهناك تسلسل بسمعت، مثلا يقول البخاري سمعت فلان، والذي بعده سمعت فلان إلى النبي، مسلسل السماع. ومسلسل بالعنعنة، ومسلسل باليمنيين، ومسلسل بالشاميين، يعني إذا كان رواة السند من أوله إلى آخره يمنيون يقال مسلسل باليمنيين، وهكذا. رواية الأقران والأكابر ومثله رواية الأصاغر، يعني هذا من أجسام الحديث ومسمياته رواية الأقران. كيف الأقران هذا؟ أنت وهذا درس على شيخ واحد، أنت رويت عن صاحبك، هذا يسمى رواية ماذا؟ أقران. فإن روى كل واحد عن صاحبه يسمى رواية مدبق سيأتي. والأكابر مثل رواية العباس عن ولده عبد الله بن عباس، وهذا رواية الآباء عن الأبناء، ورواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، رواية الأكابر عن صاغر، رواية البخاري عن الترمذي، مع أن البخاري شيخ الترمذي لكن روى عنه، رواية الأكابر عن الأصاغر يؤتى بها حتى لا يظن الظان أن الحديث مقلوب. ومثله رواية الأصاغر، وهذا أكثر، أكثر الحديث مروي عن رواية الأصاغر عن الأكابر. مدبج يروي قرين عن آخر، فاعلم هديت ذا العلوم ينتخر، الحديث المدبج أن يروي الراوي عن قرينه والقرين عن قرينه. مثلا محمد يروي عن علي، وعلي يروي عن محمد، هذا ماذا يسمى؟ مدبج. لو أن محمد فقط روى عن علي وكانوا زملاء هذا يسمى أقران. فاعلم هديت ذا العلوم ينتخر، علم الحديث، اعلم فضل هذا العلم، هديت إليه وانتخه، يعني خذه من بين بقية العلوم حتى تصبح مميزا، حتى تصبح مفيدا مستفيدا. أسباب الطعن في الرواح 10. يعني سكتنا في هذه المنظومة قربت كلام أهل العلم جدا، سواء المفرق أو المجتمع، وأيضا اعتمدت كثيرا على النخبة، نخبة الفكر ونزهة النظر، لأن الحافظ بن حجر جمع في هذا الباب فأوعى. أسباب طعن في الرواة 10 أذكرها منظومة مسطرة، ونثرها للحافظ ابن حجر مذكورة في نخبة للفكر. 5 أسباب إلى العدالة، فحققا ولتتقنا ما قاله. يعني هذا من باب ضبط العلم. كم أسباب الطعن في الرواية؟ 10. هذه 10 5 تعود إلى الطعن في العدالة، و5 تعود إلى ماذا؟ الانقطاع، طعن في عدالة أو الضبط، الضبط نعم، و5 تعود إلى الضبط، وهناك 6 تعود إلى الطعن في الاتصال. فكم يكون المجموع؟ 16، يعني سببا يؤدي إلى ضعف الحديث. لو تركز معي يعني معرفتها تسهل عليك جدا. الحديث يضعف 16 سببا، 5 أسباب للعدالة يعني الراوي غير عدل، 5 أسباب في الضبط أي الراوي وإن كان عدلا ما عنده حفظ، ما عنده ضبط ما يروي، 6 أسباب تعود إلى السند، الانقطاعات في السند. يقول يعني 5 الأسباب التي تعود إلى العدالة: جهالة والبدعة الردية، جهالة، جهالة بحال الراوي، فالجهالة تنقسم إلى قسمين: جهالة عين وجهالة حال، وأيهما أشد؟ جهالة العين، لأنه غير معروف، ما تدري هو على أي شيء كان. أما جهالة الحال عرف بالطلب لكن ما اشتهر، ما عدل. والبدعة الردية، البدعة أيضا مقسمة إلى قسمين: مكبرة ومفسقة. والفسق أيضا فعلة خزية. واختلف العلماء في قبول الرواية عن المبتدع، واتفقوا في رد الرواية عن الفاسق، فاسق صاحب الخمر، صاحب الواض، صاحب الزنا، صاحب هذه البلايا، مع أن البدعة يعني أخطر، البدعة أخطر وأحب إلى إبليس من المعصية، لكن كثير من المبتدع ربما يتزيب زي أهل العلم. أما الفساق إذا روي عنه ممتهن العلم، ومع ذلك نحن نقول لا يجوز طلب العلم عند المبتدعة، لا يجوز. وما تقدم عن العلماء أنهم روى عن بعض المبتدعة فيحمل على أنهم ما وجدوا الحديث إلا عندهم، فأخذ الحديث لحفظه والمبتدع يحذر منه. وكذب وتهمة بالكذب، يا رب جنبنا طريق العطب. الكذب والتهمة بالكذب إيش الفرق بينهما؟ الكذب أن يعرف أنه كذاب، إما باعتراف نفسه أو بحكم العلماء عليه. وأما المتهم بالكذب أن يوجد في حديث ظاهره الوضع، الحديث موضوع لكن ما عندنا نص على واحد بعينه، فيرمى به ويتهم به فلان، وكلاهما حديثه ضعيف جدا، الكذاب والمتهم بالكذب، إلا أن الكذاب حديث موضوع. كم هذه أسباب؟ 5: الجهالة والبدعة والفسق والكذب والتهمة بالكذب، 5 أقسام. و5 أيضا من الأسباب عائدة للضبط يا أصحابي: فحش الغلط وسوء حفظ الغفلة. 3: فحش الغلط، يكثر أغلاطه في الحديث. وكيف نعرف فحش الغلط؟ ننظر حديثه مع حديث غيره، فتجد هذا يرفع الموقوف ويوقف المرفوع ويرسل المتصل ويصل المرسل. وسوء حفظ، سيء الحفظ، ما يثبت ما حفظه، غفلة، عنده غفلة غير تمييز. وكثرة الأوهام بئس الخصلة، هذه أربعة، كثرة الأوهام الرابع. وتمت العدة بالمخالفة، مخالفة الثقات الأثبات، يا رب سلم من طريق الحائفة. إذن كما هذه يا أخوة عشر أسباب. أنتم معي ولا عندكم جوع؟ معي ولا عندكم جوع؟ نمشي قدام الله يبارك فيكم. يعني عشر أسباب، أسباب ضعف الحديث كم؟ عشرة، خمسة تعود إلى العدالة وخمسة تعود إلى الضبط. انتهينا هنا، ننتقل الآن إلى الضعف بسبب سقط في السند، ونجملها لكم في ستة، نقربها لكم. سقط من جهة الصحابي، وسقط من جهة المصنف، سقط من الطرفين، من جهة الصحابي يسمى مرسل، ومن جهة المصنف يسمى معلق. كم بقي معنا أجسام؟ أربعة. سقط خلال السنة واضح، هذا يسمى منقطع إذا كان بواحد، وإذا كان السقط باثنين على التوالي أو أكثر هذا يسمى ماذا؟ معظم. إذا كم بقي معنا من أجسام السقط؟ السقط غير الظاهر، هذا ينقسم إلى قسمين: سقط المدلس، أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه، ركز، يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، هذا ماذا يسمى؟ مدلس. بقي معنا سقط واحد وهو السادس، المرسل الخفي، أن يروي الراوي عن من عاصره ولم يسمع منه. هذه ستة سقوط من الجهتين، من جهة الصحابي المرسل، من جهة المصنف معلق، خلال السند منقطع إذا كان السقط واحد، معضل إذا كان السقط اثنان على التوالي أو أكثر. إذا كان السقط من شيخ سمع من شيخه مدلس، إذا كان السقط بين راو لم يسمع من شيخه الذي روى عنه هذا يسمى مرسل خفي. الآن نقرأ: ومرسل مرفوع كل تابعي، قال ما ضعف الصدر، ومرسل مرفوع كل تابعي فلم يكن منه لقي الشافعي. الأول المرسل، وما تعريفه؟ هو مرفوع كل تابعي، التابع الكبير والصغير، لأن بعض العلماء قال المرسل هو رواية التابع الكبير، ونحن قلنا ما رجحه الكثير وهو مرفوع تابعي سواء صغيرا أو كبيرا. فلم يكن منه لقي الشافعي أي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بعض التابعين لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان التابعي كافر، لم يكن أسلم، أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال له صحابي. الصحابي لابد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. والتابعي ليس بحجة، يعني المرسل أقصد، المرسل ليس بحجة في قول جماهير أهل العلم، بل نقل له مسلم إجماعا. معلق سقط من الإسناد، من أهل تصنيف بلا تمادي، وأكثر من اشتهر بالمعلقات البخاري، مثلا يقول قال طاووس وقال معاذ كذا وهكذا، يقول قال عمار ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، وقال حسن البصري صلوا عليه بدعته، هذه ماذا تسمى؟ معلقات. من أهل تصنيف، أي أن المصنف هو الذي يتصرف يسقطه الاختصار. منقطع، نركز، منقطع سقط لراو من سنة أو أكثر بلا توالي في العدد. الانقطاع هو سقط راوي من السند، إما أن يكون السقط في موطن واحد أو يكون السقط في أكثر من موطن، لكن يشترط ألا يكون السقط بين اثنين متواليين، لأنه إذا كان بين اثنين انتقل إلى ماذا؟ إلى المعضل. ومعضل إن كان الاثنين سقط أو أكثر من موضع فاخشى الغلط، يعني أخشى الغلط وفرق بين المنقطع وبين المعضل. وحد تدليس سقوط الناقلي، هذا النوع الرابع. وحد تدليس سقوط الناقل من بين تلميذ وشيخ فاضل. أضرب لكم مثلا معاصر مثل في حياتنا اليوم. مثلا أنا سمعت من الشيخ مقبل فإذا قلت سمعت الشيخ مقبل أو قال لي الشيخ مقبل أو كذا هذا ظاهر أن سمعته. وإذا مثلا رويت شيء لم أسمعه منه إنما سمعته من واحد آخر يقول لي قال الشيخ مقبل إلا أني لم أذكر هذا الآخر الذي حدثني وقلت عن الشيخ مقبل مباشرة. هذا هو التدليس. التدليس أن تروي عن شيخك ما لم تسمعه منه. فأنت الأخر التدليس رواية التلميذ عن شيخه ما لم يسمع منه. أما إذا روى عن غير شيخه هذا معروف. العلماء قد ميزوا التلميذ والشيخ، لكن الإشكال إذا روى عن شيخه ما لم يسمع منه. فإن كان مدلسا لابد أن يقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا حتى يقبل. وحد تدليس سقوط الناقل من بين تلميذ وشيخ فاضل، يعني شيخ ثقة، بصيغة تحمل على السماع كعن وقال حققا يا راعي. هو ما يقول حدثنا، لو قال حدثنا كذاب حديث رد، لكن يقول عنه أو قال فلان. ولذلك كان شعبة كثيرا إذا حدثه قتادة عن أنس يقول له أنت سمعت من أنس، فإذا قال سمعت كتب الحديث، فإذا قال عن لم يكتب الحديث. يدعونه تدليس للإسناد وهو حرام ظاهر الإفساد. قال شعبة لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال بعضهم لأن أفر من السماء أحب إلي من أن أدلس. وقال بعضهم التدليس أخو الكذب. وهناك تدليس آخر، تدليس الشيوخ، يفعله بعضهم من أجل التكثير. فمثلا شيخ واحد له اسم واحد وكنى أو له نسبة أو كذا ويسموه عدة تسميات، مثل الكلبي، المصلوب، محمد سعيد، أبو سعيد وهكذا، يعني يظن الظن أنهم مجموعة واحد. أو في عصر الحالي مثلا يقول لك واحد حدثني مقبل الوادعي، مرة ثانية يقول لك حدثني أبو عبد الرحمن الهمداني، مرة ثالثة يقول لك حدثني بالقاعدة، مرة رابعة يقول لك حدثني الخلالي. ما هو كلها أسماء لواحد، كانوا يفعلونها من أجل التكثير. والمرسل الخفي نوعا يذكر رواية القوم إذا تعاصروا. المرسل الخفي هو آخر الأقسام الستة، أن يروي الراوي عن شيخ عاصره لكن لم يلقى. مثلا أحدكم الآن الذي ما ذهب دماج ولا رأى الشيخ إحياء ولا طلب علم عنده يروي عنه وهو لم يلقه، ماذا يسمى هذا؟ مرسل خفي. لكن لو كان قد ذهب عنده رأى ما لم يسمع منه هذا ماذا يسمى؟ مدلس. من غير إمكان للقيا أو سماع ولم يكن بينهم ثم اجتماع، هذا شرط مسلم، شرط مسلم رحمه الله، إمكان اللقي مع السلامة من التدليس. شرط البخاري تحقق اللقي، يعني البخاري لا يقبل الحديث حتى يكون كل راوي قد سمع من شيخه في الجملة. أما مسلم يشترط المعاصرة مع إمكان اللقي، لن تكون في حج في عمرة سافر إليه أو نحو ذلك، لكن لم يذكر العلماء أنه لقيه. معنعن كعن سعيد عن علي، معنعن في حكمه قول جلي، يعني الحديث الذي يسمى بالمعنعن أن يرويه الراوي بصيغة عن، لأن عندنا صيغة سمعته، حدثنا، قرأته، أنبأنا، أخبرنا، عن، قال، إن، فالأولات تحمل على السماع، وعن وأن تحمل على السماع إلا إذا صدرت ابن مدلس، لا بد أن يصرح بالتحديد. معنعن كعن سعيد عن علي، معنعن في حكمه قول جلي، إذا كانت العنعنة في الصحيحين مقبولة سواء صدرت من مدلس أو غير مدلس. أو إذا كانت، أما إذا كانت خارج الصحيحين فليست بمقبولة إذا صدرت من المدلس، إلا إذا كان الراوي عن المدلس يشترط السماع، مثل شعبة عن مشائخه، مثل الليث عن أبي زبير، هؤلاء يعني اشترطوا السماع حتى وإن روى بالعنعنة حديثهم مقبول. انتهينا من هذا الباب وننتقل إلى ما ضعف الاختلال الضبط. إن عرفنا أن الضعف منه ضعف بسبب العدالة، وضعف باختلاف الضبط، وضعف بسبب إيش؟ الانقطاع. الآن نعرف ما ضعف لاختلال الضبط، الأنواع التي ضعفت بسبب اختلال الضبط. الحفظ، الضبط والحفظ، إن كان مخفيا بهذه العلل حديثهم تدعوه بالمعلل. أول نوع المعلل، ما هو؟ أضرب لكم قبل ذلك مثلا يا أخوة، واحد مريض، مريض قطعت يده أو رجله أو فيه صداع أو فيه إسهال أو نحو ذلك، هذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ مريض، مريض، هذا شأنه سهل، تذهب به إلى الطبيب تقول أعطني علاج كذا كذا، صح ولا لا؟ لكن إذا كان واحد يعني تشاهده هكذا متعب متهالك، تذهب تعمل له فحص ما تدري ما فيه، هو مريض، ايش نسميه؟ عندنا معلول، حتى في اللهجة عند الناس يقولون هذا معلول، يعني مرض غير ظاهر. هكذا في الحديث، إذا كان الحديث ضعيف بسبب الانقطاع، ضعيف بسبب عدم وجود العدالة، ضعيف بسبب عدم وجود الضبط، ضعيف بسبب الشذوذ، هذا ماذا نسميه؟ ضعيف. لكن إذا كانت العلة التي ضعف الحديث بسببها مخفية ما يطلع عليها إلا العلماء الجهابذة، هذا ماذا يسمى؟ معلول. خلاص ضربنا لكم مثلا. وهنا أقول إن كان مخفيا بهذه العلل، يعني العلة مخفية، حديثهم تدعوه بالمعلل. مثلا تأتي بالحديث إلى شيخ ليس من أهل علم الحديث، يقول ما شاء الله هذا الحديث رواه فلان الثقة عن فلان الثقة عن فلان الثقة عن الصحابي عن النبي، إذن هذا حديث صحيح. يأتي العالم الجهبذ يقول لك هذا حديث فيه علة خفية قادحة. ولذلك ألف الشيخ المقبل كتاب أحاديث معلّة ظاهرها الصحة، هذه الأحاديث أغلب الناس يحتجون بها، ظاهرها الصحة وهي في الواقع ماذا يا أخوة؟ معلولة. فهذا من أدق علم الحديث، علم العلم. زيادة يذكرها الثقات مقبولة إن زادها الأثبات أو زادها الأكثر في الرواة، قول أكيد يا أخ الثبات. هذه المسألة الثانية تسمى زيادة الثقة. نقل بعض أهل العلم عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة، لكن هل هذا القول قاله البخاري على إطلاقه أم قاله البخاري في حديث لا نكاح إلا بولي؟ هذا هو الصحيح، البخاري ساق حديث لا نكاح إلا بولي وقال الزيادة من الثقة مقبولة، أي هذا الحديث؟ فبعض أهل العلم عمم، لأن زيادة الثقة منهم من يقبلها مطلقا كالفقهاء، أكثر الفقهاء لو نظرت إلى شروح النووي يقول هذا الحديث قد قيل فيه كذا وكذا لكن الزيادة من الثقة مقبولة، هذا غير صحيح، كم من ثقة يا غلط. وبعضهم ردها مطلقا وبعضهم فصل، إن كانت الثقة زيادة من الأكثر أو الأحفظ قبلة، وإن كانت الزيادة من الأقل حفظا أو عددا ردة. زيادة في السند المتصل يدعى المزيد قول أهل العلل، وشرطه التصريح بالسماع عند ازدياد دون امتناع. هذا النوع الثالث، ركز معي، النوع الأول المعلل، النوع الثاني زيادة الثقة، النوع الثالث المزيد في متصل الأسانيد. هذا نوع غامض، نوع غامض، مثلا عندنا حديث قد صح بأربع أرواح، حديث صح بكم؟ بأربع أرواح. يأتي محدث يزيد راوي يصير كم؟ خمسة. هذا الراوي بين شيخين قد سمع أحدهم من الآخر، فهل هذا الزائد زاده بعضهم، أو هذا الزائد قد نقص من الرواية التي صححنا الحديث بها؟ هذا أشكال. فلذلك يشترطون شرطا، ما هو؟ وشرطه التصريح بالسماع عند الزياد، هذا الخامس، الراوي الخامس الذي زادوه مثلا بين عبد الرزاق وبين معمر، نقول صرح بالسماع حتى نعلم أن الحديث متصل. عند الزياد دون امتناع، إن خالف المقبول شاذ يذكر، أو كان ضعفا قيل عنه المنكر. هذا النوع الرابع في هذا الموطن نذكره، أحاديث الشاذ، الشاذ الغلط، وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو حفظا. مقابل الشاذ فمحفوظ ذكر، وسم معروفا وضده نكر. الآن يا أخوة، عندنا رواية في البخاري: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. هذه اللفظة، لفظة عيانا، لم تأتي إلا من طريق واحدة، وأغلب الطرق إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فهذه حكم عليها بالشذوذ، حكم عليها بالشذوذ، لأن الراوي وهو عبد ربه بن نافع خالف بقية الرواح. فالحديث الشاذ قد يقع من الثقات، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، هذه لفظة فليرقه شذ بها علي بن مسهر. وهكذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لفظة النهار شذ بها علي بن عبد الله البارقي، وكلهم ثقات. فالألفاظ الشاذة غير مقبولة، وأحيانا قد يطلق على بعض الألفاظ لأنها شاذة ليست شاذة، مثل فرض رسول الله زكاة الفطر على كل حر وعبد من المسلمين. كلمة من المسلمين كثير من العلماء يرون أنه زادها مالك، شد بها مالك، فالصحيح أنه قد توبع كما عند مسلم. فالحديث الذي يعني يخالف الثقة، الثقات أو المقبول الناس، سمى شاذ. الحديث المحفوظ ضد الشاذ سمى محفوظ، وسمى معروفا وضده نكر، لأن المنكر مخالفة المقبول المردود من هو أولى منه، مثل حديث عبد الله بن عمر: فيأخذ الله الأرض بشماله. هذه أمضة الشمال يأتي مسلم، لكن هل هي ثابتة أم مردودة؟ مردودة. هل هي شاذة أم منكرة؟ منكرة، لأن الذي زادها ضعيف. فإذا زاد الرواية ثقة أو مقبول يسمى شاذ، إذا زاد الرواية ضعيف مردود يسمى منكر. والذي زاد هذه الرواية هو عمر بن حمزة، ضعيف. تكافؤ النقول دون مقترب، من دون ترجيح يسمى المضطرب، يعني حديث يرويه الحفاظ والعلماء، فتارة تجد أنه روي مرسلا، وتارة موقوفا، وتارة مرفوعا، وتارة متصل، وتارة منقطع، تريد أن ترجح ما تستطيع ترجح، هذا ماذا يسمى؟ المضطرب، من اضطراب الموت، مضطرب يعني ما استطعت توصل إلى قول فيه. مدرجه ما زاد في قول النبي بغير تمييز فميز طلبي، يعني الحديث المدرج ما زاد في قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك: أجران، لولا الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أموت مملوكا. هل هذا الكلام يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس من قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة أعظم المراتب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت أمه قديما، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهل، فالشاهد المدرج ما أدخل في الحديث وليس منه، كما تدرك يدك في الجيب أو تدرك شيء داخل هذه الكنية، مفهوم؟ وقد يكون الإدراج في أول الحديث وقد يكون في وسطه وقد يكون في آخره، مثل حديث أبي هريرة: أصبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. قالوا: يا أبا هريرة، أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبغ الوضوء؟ قال: من كيس أبي هريرة. يعني فظن الظان أنها من قول النبي. وقد يكون الإدراج في حال السند، في حال المتن، كما قالت عائشة، كما في حديث عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. هذا ليس من قول عائشة، من قول الزهري. وأحيانا الإدراج يقع بسبب الطالب. قال بعض المحدثين: كان يحدث فدخل رجل من الباب وسيم جميل كان يقيم الليل، فقال المحدث: من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فكتبها الطلاب على أنها حديث وهي ليست بحديث. فالمدرج لابد أن يميز عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مدرجه ما زاد في قول النبي بغير تمييز فميز طلبي، مقلوبه في المتن والإسناد ينكره الحاذق ذو الرشاد. الحديث المقلوب لا يجوز الرواية به، لكن كانوا يستخدمونه في الاختبار. نحن الآن نعمل اختبارات للطلاب مثلا، هم كانوا يعملون اختبارات للمشايخ. ينزل العالم إلى بغداد يريدون أن يعرفوا هل هو عالم ثبت أم عالم من حق الله اليوم كما يقال المثل. فمثلا يأتي المحدث بحديث مقلوب، إما يقلب رجل برجل، وإما يقلب اسم، وإما يقلب إسناد، فإذا فطن له قالوا هذا ثبت وسمعوا منه الحديث، وإذا لم يفطن قالوا هذا لا تروى عن هذا ضعيف. ومن أشهر القصص في هذا قصة الإمام البخاري، لكن فيها مجاهيل. قالوا: قدم بغداد فأرادوا أن يختبروه، فانتقوا 10 من العلماء الكبار، كل واحد أتى ب10 أحاديث قلبها، يعني سند هذا الحديث لهذا الحديث، هذا الحديث لهذا الحديث، فقاموا يقرؤون عليه، بدأ الأول يقول هذا، الثاني هذا، الثالث هذا، حتى انتهى 10. كم الأحاديث؟ 100 حديث. ثم قال للأول: ائتي، أنت رويت 10 أحاديث، الحديث الأول صوابه كذا، الحديث الثاني صوابه كذا، الحديث الثالث صوابه كذا، حتى صوب 100 حديث. فعجبوا من إتقانه وعجبوا من حفظه الأحاديث المطلوبة. لذلك البخاري كان يسمى جبل الحفظ. فلا يجوز الرواية بالقلب إلا على سبيل الاختبار ثم البيان مباشرة. ومن يعني أعجب ما روي بذلك أن يحيى بن معين أراد أن يختبر هذا شيخه أبي نعيم أو أبا نعيم، فوضع له حديث مقلوب وذكره له، فأبو نعيم التفت إلى الإمام أحمد وقال: هذا أنبل من أن يفعل هذه الفعلة. والتفت إلى ثالث وقال: هذا أجل يعني أقل من أن يفعل هذا الفعل، ما يستطيع، هذه تحتاج إلى واحد ذكي. لكن ما أظنه إلا أن ترك ليحيى بن معين ركلة على صدره حتى أوقعه في الأرض. فقيل ليحيى بن معين بذلك، قال: هذه الركلة أحب إلي من الدنيا، لأنه عرف أن شيخه ثبت لا ينطلي عليه الأحاديث المطلوبة. إذن نعيد لكم كامل أحاديث الأنواع التي ضعفت بسبب الاختلال في الضبط: المعلل، زيادة الثقة إذا حكم عليها بالرد، يعني مزيد في متصل الأسانيد، الشاذ، المنكر، المضطرب، المدرج، المقبول. طالما ضعف الاختلال العدالة، متروكه شديد وضعف ينفرد، قد أجمعوا لتركه كما ورد الحديث المطروح، وهو الذي يروي شديد الضعف المتهم بالكذب. هذا حديث لا يصلح في الشهادة ولا في المتابعات، وهو الذي يدعونه بالمطرح في قول أهل العلم حكم قد واضح. بعض العلماء يسميه المتروك، وبعض العلماء يسميه ماذا؟ المطرح. حديث كذاب هو الموضوع، مختلط مزور مصنوع، شر حديث الناس دون ما دوما يذكروا، وفعله إثم كبير فاحذروا. يعني حديث الكذاب الحديث الموضوع، وقلت وفعله إثم كبير، لأن بعض العلماء كفر الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه ليس بكافر وإنما عاصي إلا إذا كذب لجهة الطعن في الدين. مجهوله قسمان في التحقيق، عين وحال خذه بالتدقيق. مجهول حديث مجهول الحال، مجهول العين. مجهول العين حديث لا يصح الشهادة المتابعات، حديث مجهول الحال يصح الشهادة المتابعات. تدليسهم للشيخ قسم يلتحق بذي الجهالة وباب يتفق. تدليس الشيوخ قد ذكرت لكم آنفا أن يسمى الشيخ بغير المشهور من أسمائه، هذا يلحق ماذا؟ بباب المجهول إلا إذا عرف. إذ يصف الشيخ بما لم يشتهر من كنية أو نسبة كمن كن مدكر، كن صاحب فهم. ومبهم في الحكم كالمجهول، يقول حدثني رجل أو حدثني من لا أتهم، حكم رشيد من ذوي العقول. لكن هذا المبهم الذي يضر، هل هو الذي خلال السند أم هو الذي في المتن؟ من يقول خلال السند؟ أما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يضر هذا؟ لا يضر. وهكذا إبهام الصحابة لا يضر، إنما الضرر في إبهام غيرهم. فإذا هذا حوى أقسام، الأول المتروك، والثاني الكذاب، والثالث الجهالة بن يعيه، والرابع التدليس، والخامس المبهم. وأحاديثهم مردودة إلا حديث ماذا؟ مجهول الحال، فإنه يصلح في الشواهد المتابعات، مع أنه مردود. قال باب بيان ما يصلح وما لا يصلح في الشواهد المتابعات. هذه فائدة قد لا تجدها في غير هذا الموطن بفضل الله، ما أقولها من باب التبجح، قد تجدها مفرقة في كلام أهل العلم، لكن نحن جمعناها لكم في هذا الموطن، هذا من فضل الله. والسبب في جمعي لها أني كنت كثيرا ما أبحث عن هذا الباب، فلما نظمت هذه المنظومة حرصت على ذكرها، مع أن الطبعة الأولى ربما ما ذكرتها، إنما ذكرتها في الطبعة الثانية حين درستها، وهذه هي الطبعة المعتمدة. قال واعلم أخي بعض الشواهد في حال ضعف للطريق الواحد، لأن الحديث يا أخوة قد يكون غير صحيح لكن يقوى الشواهد المتابعات، وهو ما يسمى بالحسن لغيره. والحديث كثير الذي اسمه الحسن لغيره كثير، فبدل أن تطرح الأحاديث هذا ضعيف هذا ضعيف هذا مردود، لا، ابحث عن شواهد ومتابعات حتى تصل إلى ثبوتها ورده. واعلموا خي بعض ذي الشواهد في حال ضعف للطريق الواحد مجهول حال، كما تقدم مجهول الحال أن يروي عنه ثقتان، ركز، أن يروي عنه ثقتان فأكثر ولم يوثقه معتبر. مرسل مدلس، حديث المرسل إذا روى من طريقين مرسلين، لكن بشرط أن يكون الطريق الآخر غير الطريق الأول. ما تقول لي هذا الحديث روي عن سعيد بن المسيب من طريقين، هذا ما يصلح. لكن عندنا جاء من طريق سعيد بن المسيب وجاء من طريق محمد بن سيرين، هذا يصلح الشواهد المتابعة. مدلس، مدلس، حديث المدلس عن عنات المدلس، تسبب ضعف الحديث، لكن إذا وافقه غيره ينتقل الحسن لغيره. سيء حفظ بالطريق المؤنسي، سيء الحفظ إذا وجد له من يدعمه. ومثاله في الواقع يا أخوة، لو أن رجل مكسور الرجل والآخر مكسور اليد، فقال كل واحد لصاحبه إيش رأيك نتعاون، أنت بيدك وأنا برجلي، فأكد الحديث الحسن لغيره يعني سيء حفظ مع سيء حفظ يرتقي الحديث يدل على أن له أصل، وهكذا مرسل مع مرسل. والخلف في الموقوف والمنقطع، ركز، والخلف في الموقوف والمنقطع مجهول عين مبهم خذها وعي، هذا أربعة فيهم خلاف، هل يصلح للشواهد المتابعات أو لم يصلح؟ الموقوف موقوف الصحابي، هل يصلح أن يشهد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ جوزه بعض أهل العلم فيقولون حديث ضعيف مع فتوى الصحابي ثابتة عنه تدل على صحته. والمنقطع، المنقطع الصحيح أنه لا يصلح في الشواهد إلا إذا كثرت المنقطعات، فإن كثرت دل على أن الحديث أصح. مجهول عيني لا يصلح الشواهد المتابعة. مبهم لأنك لا تدري من هو، كالمجهول العين يقول حدثني رجل لا ندري من هو، خذها وعي. وزد إليها جملة لا يعتبر بذكرها إلا على قيد الحذر، معضلها مضطرب كذاب، مقلوبها متهم يراب، متروكه يليه شاذ منكر، تم المراد وبهذا اعتبره. يعني قسم المصنف رحمه الله الشواهد والمتابعات إلى ثلاثة أقسام، الأول ما يصلح في الشواهد والمتابعات، الثاني ما لا يصلح في الشواهد والمتابعات، الثالث ما اختلف فيه العلماء هل يصلح في الشواهد والمتابعات أم لا. نعيدها، فالذي يصلح في الشواهد والمتابعات مجهول الحال والمرسل والمدلس وسيء الحفظ، والذي لا يصلح في الشواهد والمتابعات حديث المعضل والمضطرب والموضوع والمقلوب والمتهم بالكذب الذي هو المتروك والشاذ والمنكر، كلها لا تصلح في الشواهد والمتابعات. والذي اختلف فيه العلماء الموقوف والمنقطع ومجهول العين، والصحيح أنه لا يصح الشواهد المتابعات فإنه كالمبهم. فصل، مسائل متعلقة بالجرح والتعديل، يعني بعد أن يتكلم العلماء على تقسيم الحديث وتفريعات الحديث يتكلمون عن مسائل في الجرح والتعديل، كيف نعرف أن هذا الراوي مقبول أو مردود؟ يعني لابد من التنبه لهذا يا أخوة، وهذا الباب باب مفيد حتى في عصرنا هذا، لأنك تجد بعضهم يقول لك الجرح والتعديل انتهى بزمن الرواية، لا، الجرح والتعديل مستمر، جرح أهل الباطل وتعديل أهل الحق، جرح أهل الباطل ليحذروا وتعديل أهل الحق ليستفاد منهم. والعجب ممن ينكر الجرح والتعديل وهو ربما يعدل الحب الماء، يأتي إلى صاحب المقالة يقول لك يا أخي هذه الحبة طيبة ولا غير طيبة، ويأتي إلى محل طماط أو بطاط يقول يا أخي هذا طماط طيب وهذا طماط غير طيب. كيف إذا جئنا إلى باب السنة وتنقية السنة يقول لك لا لا تجرح ولا تعدل، هذا ما يصلح. والله ما انتفعت الدعوة السلفية في اليمن بعد عون الله عز وجل وتميزها بالعلم الشرعي بمثل الجرح والتعديل، جرح المبطلين وتعديل المحقين هكذا. ولذلك تجد أن كثيرا منا في وقت المحاضرة يثني على الشيخ يثني على العالم، يعني يظن الظن أن هذا الثناء من باب محبة القوم للمدح، لا لا، إنما من باب التعريف. فمثلا نقدم لبعض المشايخ الذين لم يعرفوا بعد بين أهل السنة فنقول والشيخ فلان له جهود كذا وكذا وكذا، أو قد طعن فيه بما ليس فيه فندافع عنه، وفي الباب الآخر طعن لأهل البدع، ركزوا بارك الله فيكم. لكن ما تقفز كل واحد يجرح يعدل من عنده، طالب العلم البادئ ينقل كلام أهل العلم، لأن هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى ماذا، دراية، يحتاج إلى ورع، يحتاج إلى معرفة بأسباب الجرح والتعديل. بعض العلماء قديما ضعف واحد، قالوا لماذا ضعفته؟ قال رئيس مركب على برذون، يعني على الخير، هذا ما هو من التضعيف، ليس من التضعيف. قال: تعديل أهل الحق مطلوب كما جرح لأهل الشر فرض فاعلما. فالله عدل في كتابه المؤمنين جرح الكافرين، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فتعديل أهل الحق مطلوب وتجريح أهل الباطل مطلوب كل دين يصح، أي التعديل والتجريح من حر وعبد وأمة بشرط علم قد سمى من فهمه. النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة عن عائشة، فيصح من العبد ويصح من الحر ويصح من الأمة بشرط العلم. عدالة ثابتة بالشهرة، كيف نعرف أن هذا عدل؟ الأول: عدالة ثابتة بالشهرة. الثاني: تعديل عارف إليه الخبرة. مثلا شيخنا رب الله يا أخوة، هل يحتاج إلى تعديل الواحد والاثنين والثلاثة؟ لا يحتاج. قد سؤال وشيخنا يحكى ذلك بين أهل السنة، هل يحتاج إلى أن يقوم أحد الطلاب يقول هذا عدل؟ لا يحتاج، لأنه قد شهد. وفي الزمن الماضي مثل مالك وسفيان والشافعي وأحمد والبخاري، هؤلاء شهروا، فالشهرة أبلغ من التعديل الواحد الاثنين. تعديل عارف إليه الخبرة، هذا الشيء الثاني. تعديل العارف لأهل الحديث، فإذا عدله واحد أو اثنان أو ثلاثة ارتفعت الجهالة. وضبطه يعرف بالموافقة، كيف نعرف أن هذا الراوي ضابط لذي ثبات متقن من حققه؟ نعرض روايات هذا الشيخ على روايات المشايخ الأثبات، فإذا وافقهم فهو ضابط، وإذا خالفهم لم يكن ضابطا، وربما سمي سيء الحفظ، وربما سمي واهم بقدر ما يقع منه. عدالة من شرطها الإسلام، بلوغه يضاف والسلام، لأن العدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارب المروءة. فالكافر هل تجوز روايته عندكم؟ هل تجوز رواية الكافر؟ يعني روايته لا تجوز إلا إذا أسلم. أما تحمله، يجوز أن يتحمل الكافر؟ يجوز، ويجوز أن يتحمل الصبي، لكن لا تقبل الرواية إلا بعد إسلام الكافر وبلوغ الصبي. فلذلك العدالة من شرطها الإسلام، بلوغه يضاف السلام. جرح مفسر هو المقبول، ومبهم يقدم التعديل. يعني هنا شرط يعني يذكره أهل العلم ويركزون عليه، وهو أن الجرح لا يقبل إلا إذا كان مفسرا. كيف ذلك؟ لأنك إذا قلت فلان ضعيف أو فلان كذا، إيش السبب؟ قد يكون كما قلت لكم بعضهم ضعف لأنه ركب على البردون على الخيل العجمي، وبعضهم ضعف الراوي قال سمعت في بيته طنبورا، قال بعض أهل العلم لعل الطنبور من جواره أو لعله لم يكن موجود في البيت. فلا بد أن تفسر الجرح، فلان يعني كذا وكذا لأنه كذا، مثلا في عصرنا هذا فلان حزبي، هذا مفسر. مفسر إذا كان الوصف قد خرج من إنسان عارف بأسباب الجرح والتعديل. أما التعديل ما يحتاج إلى تفصيل، يقول لك فلان طيب يكفي، لا ما تقول طيب لأنه يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن ويطلب العلم وإلى غير ذلك، ما يحتاج. ومبهم يقدم التعديل، إذا لم تجد في الراوي إلا ضعيف أو مجهول فأيهما يقدم؟ الضعيف. الضعيف، لأن الحكم عليه بالضعيف أولى من الحكم عليه بالجهالة. وكذلك التعديل لا يحتاج إلى تفسير. وأسوأ الجرح بوزن أفعلي، وأرفع التعديل مثل أمثلي. هذا إشارة إلى ما ذكره الحافظ الحجر وأنه الذهبي رحمه الله جميعا في مقدمة الميزان ومقدمة رسالة الميزان، وأكد الحافظ الحجر في غير ما كتاب، يعني ما أعلى درجات التجريح، أكذب الناس، أكذب الناس، أفجر الناس، أسوأ الناس على وزن أفعل. وما أعلى درجات التعديل، أوثق الناس، أثبت الناس، ثم ثقة ثقة ثم ثقة ثبت ثم ثقة حافظ وهكذا إلى أن تصل إلى شيخ. وهكذا هناك أكذب الناس كذاب متهم بالكذب متروك سيء الحفظ يهم إلى مرتبة شيخ. وهذا الأمر تعرف لماذا؟ حتى تميز بين من يصلح في الشواهد والمتابعات وما لا يصلح. فمثلا كذاب دجال أسوأ الناس متهم بالكذب متروك هذا لا يصلح في الشواهد والمتابعات، لكن يعني يهم صدوق يهم صدوق يغلط ونحو ذلك هذا يصلح. ما يحصل به معرفة الرواة التمييز بينهم، معرفة الأسماء أيضا والكنى، ألقابهم أنسابهم فلتتقنا، هذا تعود إلى كتب الرجال، تعرف أسماء الرواة ومراتب الرواة وتعرف الأنساب وتعرف الألقاب مثل الأعرج ومثلا الأكمة والأعمش هذه ألقاب، والكنى مثل أبو هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن وهكذا. متفق في اللفظ والخط اتفق، وهكذا مفترق قد افترق. متفق في اللفظ والخط اتفق، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، عبد الله بن محمد المسندي، هؤلاء كلهم أسماءهم ماذا؟ عبد الله بن محمد. ماذا يسمى؟ متفق في اللفظ والخط اتفق، هذا يسمى متفق. وهكذا مفترق قد افترق، علي ومحمد هذا مفترق في اللفظ وفي الخط. متفق في الخط ذاك المؤتلف، واختلف النطق فباب المختلف، يعني بشير وبشير ونسير ونسير وشعبة وصغبة، يعني هذه يعني تسمى بالمؤتلف، مؤتلف والمختلف لأنها اتفقت في الخط واختلفت في ماذا؟ في النطق. كان العرب يا أخوة لا ينقطون، كانوا من قبل لا ينقطون الأسماء ولا ينقطون أي شيء، كانوا يقرؤون بدون نقط قبل النقط، فلذلك يقع فيها الاشتباه في الخط وتختلف في النطق. وتفهم هذا الباب حتى لا يقع عليك التصحيح. صحابة الرسول يميزهم وزن، تميز تابع فذا علم أكد، ترجع إلى كتب الطبقات إلى كتب ألفت في الصحابة، لابد من التمييز حتى تميز بين الحديث الذي رفع الصحابي والحديث الذي رواه التابعي. والعلم بالوفاة للرواة علم عزيز نافع وعاتي، هذا العلم يتميز به أهل الكذب من غيرهم، متى توفي هذا الراوي؟ ولماذا لم يذكروا علم الولادة؟ لماذا ذكروا الوفاة ولم يذكروا الولادة؟ لأن الولادة مختلف فيها، لما يلد ولدك ما يعلم الناس أنه يكون عالم ولا ما سيكون عالم، لا يهتمون بتقييد ولادته، لكن إذا كبر وما تهتم بتقييد وفاته. كسابق ولاحق الرواة وأخوة معرفة الثقات، أيضا معرفة السابق واللاحق. مثال يا أخوة أذكر لكم في هذا العصر، الشيخ يحيى بن عثمان الهندي. الشيخ يحيى بن عثمان الهندي هذا شيخ مشايخنا، شيخ الشيخ مقبل وشيخ ربما مشايخ الشيخ مقبل، وعاش إلى زمن قريب حتى أعطى الأسانيد للمتأخرين. فيصير مثلا الشيخ مقبل سمع منه في سنة، يعني قل في سنة 1399، ونحن مثلا سمعنا منه في سنة 1438، كم بين السماعين؟ 39 سنة. والشيخ مقبل قد مات وهذا ما زال حي يدرس، فهذا سابق ولاحق. الراوي الذي روى متأخر عن هذا الشيخ يسمى لاحق، وذاك الذي مات يسمى سابق. فقد وجد بين شيخين فرق 150 سنة، 150 سنة سمع بعض طلاب العلم من هذا الشيخ ومات قبله وذاك عاش إلى بعد كذا كذا، وروى عنه آخر عاش إلى كذا كذا، وجدوا بينهم 150 سنة. وأخوة كذلك معرفة الأخوة والأخوات كأبناء سيرين وأبناء عيينة وأبناء كذا، تعرف الأخوة والأخوات. وكذلك معرفة الثقات، معرفة الثقات الأثبات من غيرهم، هذه تعود بها إلى كتب ماذا؟ كتب الرجال. أحكام متعلقة بكيفية التحمل والأداء، تحمل الحديث والسماع، أداؤه والضبط في الرقاع، تحمل أنواعه ثمانية: سماع لفظ الشيخ ثم الثانية، قراءة الإجازة الكتابة، إعلامه أيضا به الإصابة، تمامها وصية مجادة، فتق الهدي تنالك السعادة، أدب أهل العلم في التحصيل، تبليغه وحفظ التنزيل. أيضا من علوم الحديث معرفة كيف تعلم الحديث، تحمل الحديث، كيف تتحمل الحديث. الآن قراءتي عليكم هذا تحديث، هذه أعلى الدرجات في التحمل، سماع الطالب من الشيخ مباشرة، التي تليها سماع قراءة الطالب على الشيخ، وهذا كان يسير عليه الإمام مالك، قراءة الطالب على الشيخ، حتى يذكرون هنا قصة لكن بعضهم يضعفها، يعني جاءه هشام بن عمار يريد أن يقرأ عليه الإمام مالك ويسمع، الإمام مالك يقول له اقرأ، قال لا أنت اقرأ، فأمر الإمام مالك أصحابه أن يجلدوه، فجلدوه 15 صوتا. ثم بعد أن انتهى من الحلقة من الدرس قال الإمام مالك حللني، قال لا أحللك حتى تحدثني بكل ضربة حديثا، فحدثه 15 حديثا من قوله ما هو من قرأت علي. فبعد أن انتهى قال زدني ضربا وزدني حديثا. انصحت الرواية يا أخوة، دليل على محبة السلف للعلم، صبر السلف من أجل العلم. فالآن قد أخذنا نوعين: النوع الأول قراءة الشيخ على التلاميذ، النوع الثاني قراءة التلميذ أو التلاميذ على الشيخ. النوع الثالث الإجازة، كان أقول لك أجزت لك بمروياتي. النوع الرابع الكتابة، كان أكتب إليك بالحديث كما فعل المغيرة بن شعبة المعاوية رضي الله عنه، أكتب إليه بالحديث. الذي يليها الإعلام، الإعلام تمشي أنت وشيخك أو جلست أنت وشيخك في مجلس فيجعل يحدثك بدون مجلس تحديث. تمامها وصية، أن يوصي الشيخ بمروياته لبعض الطلاب. وجادة، هو هذه الكتب التي نحن الآن نقرأ منها، هذه تسمى الوجادة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، كلها نرويها ماذا؟ وجادة، إلا ما أخذناها بالأسانيد المتصلة عن مشايخنا. آداب أهل العلم في التحصيل، تبليغه وحفظ التنزيل. أيضا ينبغي لطالب العلم أن يتعلم آداب أهل الحديث من الصدق والأمانة والإخلاص، العمل بالعلم، وكذلك العناية بتحصيله والسهر من أجله. لا ينفع أنك تنام وتريد أن تصل إلى الأمام، لا بد أن تسهر، لا بد أن تبكر. قيل لبعضهم بما نمت العلم؟ قال بتبكير كتبكير الغراب، وبحرص كحرص الديك، وبصبر كصبر الحمار. فطالب العلم لابد من هذه الأشياء، لابد أن يبكر من أجل أن يحفظ، ولابد أن يحرص على الفائدة من أجل أن يقيم، ولابد من صبر حتى لا يتعب ولا يكل ولا يمل. تبليغه كذلك، بلغ العلم، بلغ عني ولو آية، وحفظ التنزيل، احفظ فكل حافظ إمامه. لابد من الحفظ يا أخوة، بدءا بحفظ القرآن، ثم حفظ ما تيسر من السنة، ومن استطاع أن يحفظ المتون العلمية فليفعل. علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم، هكذا يقول أهل العلم: العلم ما حواه الصدر لا ما حواه الكراسة. وابن حزم لما أحرقوا كتبه قال لهم: وإن تحرقوا القرطاس لن تحرقوا الذي تضمنه القرطاس إذ هو في صدره. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يحفظ ليفتي بمحفوظاته، يخطب ويحاضر بمحفوظاته، يدرس من محفوظاته. أما الذي ما يحفظ أو الذي يدرس إلا من النقولات يبقى مع الطالب اكتب قوله 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 حاشي. قالوا من أكثر من الحاشي خرج بلا شيء. لذلك ينبغي أن يكون المدرس حافظا ليصل عليه الاستدلال والإفادة والاستفادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لوفد عبد القيس احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا دليل على الحفظ والتبليغ. قال العلم بمعاني المتون. بعد أن خلصنا الآن قد انتهينا أعد تيم لعل بعضكم بطنه يعني يشتاق إلى الطعام. تعالوا اليوم مع العلم ما نشتي طعام يوم واحد هكذا وإن شاء الله نتجاوز. قال العلم بمعاني المتون. بعد أن بينا تقسيم الحديث وعلوم الحديث أردنا أن نبين أن هذه الأحاديث تحتاج إلى معرفة. كيف نعرف هذا الحديث أن المراد به كذا؟ فكه الحديث. أولا الحديث ينقسم إلى مفردات وإلى جمل. هناك كتب مختصة بالجمل تشرح الحديث بالجمل بالفقه بالفوائد، مثل فتح الباري، مثل شرح النووي على مسلم، مثل مفهم شرح مسلم، مثل عون المعبود شرح أبي داود، مثل غير ذلك من الكتب. وهناك كتب تختص ماذا يا أخوة؟ بالمفردات. مثلا تذهب إلى كلمة التي ما يفهمها الناس فتفسر هذا المفرد، فكل يرجع إلى ما يناسبه. والعلم بالغريب حقك يا فتى ومثله مختلف علم أتى. العلم الغريب مثل نهاية ابن كثير، هذا علم غريب الحديث. ما تأتي تريد من ابن كثير يأتي لك عند حديث لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ يعني إلى أحكام الطهارة، لا، لكن تأتي تعرف معنى أحدث يتوضأ، الكلمات الغريبة. وذاك في كتب الشروح المتوسعة. ومثله مختلف علم أتى، مختلف الحديث. هذا باب مهم يا أخوة. ابن الأثير، نهاية ابن الأثير. فهمتوا يا أخوة؟ مختلف الحديث. الآن عندنا أحاديث ظاهرة تعارض وآيات ظاهرة تعارض. لابد للطالب أن يفهم هذا الباب، لأن المبتدعة لا سيما عندنا الآن الرافضة في اليمن يستدلون علينا بهذا الباب. مثلا يقول كيف تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فالله عز وجل يقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فلا بد من الجمع. الباء المنفية باء العوض، والباء المذكورة باء السبب المثبتة. وهكذا حديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. لابد من الجمع. هل نقول أن النهي على الكراهة أم النهي على التحريم أم النهي منسوخ؟ هذا يسمى باب مختلف الحديث. ومن كتبه مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله. وهكذا معرفة الناسخ والمنسوخ علم جليل عند ذي الرسوخ. بل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى رجلا يفتي، قال له هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت، لأن هناك آيات وأحاديث منسوخة. كان آخر الأمرين ترك العظوم من مسة النار. وهكذا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. قد نسخ الله هذه الآية برجم الزاني وجلد المحصن. وهكذا الخمر، الخمر يعني لو كان الأمر عدم النظر إلى الناسخ والمنسوخ قل بهما إثم كبير وإثمهما أكبر من نفعهما، يقول لك قائل أنا سهل سأستخدم، أو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يقول قائل أنا سأشرب بالليل ما يأتي الصباح إلا وقد ذهب السكر، يقول لا، هذه الآية منسوخة. فلا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ. فالناسخ هو المتأخر والمنسوخ هو المتقدم. علم جليل عند ذي الرسوخ واعلم هديت شرح المتون علم مفيد من ذوي الفنون. ارجع إلى شروح الحديث وكذلك تفسير القرآن لتزداد علما وتزداد فهما. الخاتمة: هذا اختصار القول في ذا الباب. يا ربنا وفق إلى الصواب، فاحفظ هديت جملة العلوم. فقيمة الإنسان بالمعلوم، أبياتها قافا به انتهت، وعن علوم ذي الحديث نبهت. قد تم هذا النظم في شوال، حمدا له الرحمن ذي الجلال. من عام غين ثم تاء قد علم، وألف من بعد ميم قد نظم. الزعكري ناظم الأبيات، عبد الحميد سائر الثبات. وكان نظمها 13 من شوال 41 و400 ألف، وكانت تتم 29 ربيع الآخر 42 و400 ألف. أما أبياتها قاف أي 100، هذا على حساب الأبجاد. وقوله من عام غين ثم تاء قد علم وألف من بعد ميم، يعني ابدأ الغين 400، يعني الغين 1000 ثم تاء 400، 1400 وألف 1 وميم 40 41، هذا يسمى حساب الجمل. وقول فاحفظ هديت جملة العلوم، احفظ كل العلوم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فقيمة الإنسان بالمعلوم، كما يروى عن بعضهم نظم قول علي بن أبي طالب: قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. فبارك الله فيكم، هذا المجلس الذي يسر الله بالتعليق على هذه المنظومة المختصرة في مصطلح الحديث، صلى الله يجعله لنا ذخرا يوم نلقاه. والوصية لنا ولكم بالاستمرار في طلب العلم، والذي ما فهم الشرح الآن نظرا لأن ربما ما قد قرأ قبل ذلك، أو لكثرة الأبواب التي طرقناها في مجلس واحد، أنا ربما درستها في 20 أو 30 مجلس هذه المنظومة. لكن الآن نحن في عجل، يستطيع أن يرجع إلى الكتاب السعي الحديث شرح المنظومة الزعكرية في مصطلح الحديث، أو كذلك يرجع إلى الدروس التي فصلنا فيها، أو يرجع إلى هذا الدرس ويرتب معلوماته ويرتب الفوائد. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.